وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الإمام السجاد عليه السلام يصف شيعة المهدي عليه السلام: إن أهل زمانه القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. ثم قال عليه السلام: انتظار الفرج من أعظم الفرج. أن يولد الإنسان من أبوين طاهرين من الكرامة الكبرى والنعمة التي لا تقدر بثمن. فطوبى لمن طهر مولده. قال الإمام الصادق عليه السلام: من وجد برد حبنا أو برد حبنا على قلبه فليكثر من الدعاء لأمه. الحديث لا زال حول الحوزة نشوءا وتطورا، وقبل الدخول فيه لابد من التذكير على أمر هام، ألا وهو مراعاة الدقة المتناهية في اختيار شريكة العمر. والسبب في ذلك أن قوام الأسرة على أسس صحيحة تحتاج إلى رعاية، والرعاية لابد وأن تكون منذ اليوم الأول. وكلنا يعلم أن مساحات الرجال مشغولة بالكثير من الأمور على اختلاف في التزاحم بين المهم والأهم منها، وقتئذ لا مندوحة إلا أن تقوم المرأة بأعباء هذه المسؤولية، وهي المسؤولية الكبرى، وهي تعتبر من أقدس الجهاد الذي عرفته لنا الشريعة. علينا ألا نكتفي ببعض المظاهر أو التمظهر أحيانا، فلا المال يشفع ولا يمنع، ولا الجمال يشفع ولا يمنع، وإنما بالدين والخلق الكريم والدراية يمكن أن تقام الأسرة على أسسها الصحيحة. كان الحديث عن مشهد المقدس شرفنا الله وإياكم بشرف الوصول إلى ضريح الثامن من كوكبة الإمامة من آل محمد. امتزجت هذه المدينة ثقافيا واجتماعيا بين موروث حضاري من العيار الثقيل، وبين عطاء ديني أيضا هو في المقدمة بين ما عرفته البشرية من عطاء، حيث رسائل الفتح الإسلامي وطلائع الفتح ضربت بأطنابها في تلك الديار خراسان فيما هو العنوان الأوسع والأشمل. التنوع الاجتماعي في كل أمة من الأمم من أهم الأسباب التي على أساس منها ترشد تلك الأمة وتؤسس لحضارتها، وما من أمة انطوت على نفسها إلا وكانت في الدرك الأسفل إذا ما عد للأمر مقياس من هذا القبيل. حتى اليهود وهم الذين يمسكون بالكثير من مفاتيح الحل والعقد على وجه الأرض قديما وحديثا، وهم الذين يلعبون بمقدرات الأمم قديما وحديثا، وهم الذين يصادرون كرامة الإنسان قديما وحديثا، وهم الذين يضربون بعرض الحائط جميع القوانين الوضعية، وليس الحد عند هذا بل والسماوية أيضا، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يرسموا حدود معالم حضارة تضاف إليهم، بل كل ما هنالك مشاكل هنا ودماء هناك وحضارة على جماجم البشر من المستضعفين من الناس. أما المجتمعات التي تعيش انفتاحا على المحيط من حولها على الأمم من حولها تتمازج، فهي الأمة التي تستطيع أن تصمد، وانطواء أي أمة من الأمم دليل ضعفها وعدم الثقة في مكوناتها، وهذا ينحل بعد ذلك إلى جميع التشكيلات والنظم المؤسساتية في المجتمعات المدنية وغير المدنية. فإذا ما وضعت يدك على حزب أو تنظيم أو مؤسسة أو شركة أو جماعة أو فئة وهي تعيش الانطواء على نفسها فهو دليل الضعف، وليس وراء هذه الجملة أكثر مما يستدعي حتى يطرح. المجتمع في تلك المضارب الشرقية كان مجتمعا منفتحا، لذلك كتب لتلك المساحة أن تتألق بين أبناء الحضارات. التنوع الاجتماعي جاء وليد أحد سببين: السبب الأول حركة الهجرة الاختيارية، وربما يتشارك الكثير من أبناء الأمم على هذا الصعيد، وأسبابها كثيرة: طلب العلم والمعرفة، التوسع في مساحة التجارة وما إلى من الأمور. هنالك أيضا الهجرة القسرية أو القهرية، وهي التي تحصل وليدة النفي والطرد والإبعاد من قبل النظم التي تضيق ذرعا أحيانا ببعض التشكلات في داخل نسيج أنظمتهم، وهذا ما نلمسه واضحا في قراءتنا للدول التي تصرمت أيامها، وربما أيضا لدول تعيش على وجه الأرض اليوم وإن اتصفت بصفة العظمى مثلا. فالدولة الأموية عمدت إلى عملية الإقصاء والطرد والتبعيد، وجاءت الدولة العباسية لتوسع من دائرة هذه المعاملة. وفي الكثير من الأحايين ينقلب السحر على الساحر، ويصبح الطريد هو الذي يتسيد الموقف، ويصبح من باشر عملية الطرد هو المطارد. وفي تاريخ الأمم دروس وعبر لمن أراد أن يتعظ بغيره. هذه المدينة أو هذه المقاطعة الكبيرة الممتدة إلى أوساط آسيا فيما يسمى خراسان كانت حضنا لكثير من عمليات التفويج القسري على أساس من الديانة تارة وعلى أساس من المذهبية أخرى، ولكن يبقى المحرك الأول والأخير وإن اتصف بهاتين السمتين هو الجانب السياسي. ونحن نعرف أن الهجرة السياسية، الهجرة التي تقع على أساس من بعد سياسي، لا يحركها في الكثير من الأحايين ما يستوجب إلا إشباع النهم الذاتي، وإلا ليس وراء ذلك ما يستوجبه. هذه المحافظة كتب لها أن تكون عاصمة الدولة الإسلامية الكبرى عندما عمد إليها الخليفة العباسي هارون الرشيد مستشفيا من مرض ألم به، حيث نعتت له طوس على أنها معتدلة الهواء مضطردة الأنهار، وأن أهل هذه المحافظة أو المقاطعة أو الولاية التابعة لخلافته المركز في بغداد، أن أهل هذه المحافظة يحملون بين جناباتهم أصول الحضارة والتمدن، فعمد إليها. إلا أن القدر عاجله ودفن في الموضع الذي هو فيه، ثم بعد ذلك آلت الأمور لصالح الأمين ابتداء، ثم أطيح بعرشه على يدي الخليفة المأمون العباسي. الخليفة المأمون جعل من هذه المدينة عاصمة الخلافة، أو من ذلك الموقع، من تلك المحافظة الكبرى، عاصمة لدولة الخلافة الإسلامية. بانتقال الخليفة المأمون إليها، وقد كان ميالا شغوفا للثقافة والأدب أو بالثقافة والأدب، فسح المجال وأنفق الأموال وأسس المؤسسات وجذب الأعلام علماء وأدباء أصحاب فكر وتنظير، وجعلهم في وسط تلك الحاضرة الكبرى. وقتها امتزج الفكر الإسلامي وتنفذ في جميع مفاصل المجتمع، فما كاد يبقى في تلك العاصمة إلا من يعلن الانتماء والولاء لهذا الدين الحنيف. كلنا يعلم أن الشغف وراء الثقافة والاطلاع على موروث الأمم له بداية ولكن لا نهاية له، وحيث أن الخليفة العباسي كان من هذه الشريحة الطموحة، عمد إلى إنشاء دور الترجمة في وسط الدولة الإسلامية، وهي تشكلت بعد ذلك أو شكلت بعد ذلك ظاهرة في المجتمع الإسلامي، وخصوصا في الطبقة التي تعيش ضمن دائرة الثقافة والأدب والعلم وحب الاطلاع. أنفق الأموال الطائلة انخرط فيها الكتاب والنساخ والصحافون وما إلى ذلك من الأمور، راج سوق الثقافة بما لا يجارى. في هذا الوضع المذهب الإمامي بدأ يفرض وجودا على الواقع، وهنا نقول التهجير القسري إلى ما يوصل. تداعت الثورات على العباسيين من هنا وهناك، تارة من الحسنيين وأخرى من الحسينيين. عرض الخليفة العباسي الأمر على المقربين منه وأصحاب الرأي، فأشاروا عليه في أن يعجل بعلي بن موسى شاخصا به من المدينة إلى خراسان حتى يكمم أفواه العلويين وينهي الشرعية أو يضع حدا للشرعية لكل من يحاول أن يجعل من وجود الإمام الرضا مصدر شرعية للتحرك. جاء الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان، وكان الوضع كما وصفت لكم، كتبت ولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام. باشر الإمام الرضا مهامه كولي للعهد وإن كان في حدود دائرة العنوان في المساحات الأكبر من تلك الفترة الزمنية، إلا أن العنوان يتبعه الكثير من المعنونات كما تشاهدون وكما ترون. هنا وجد أتباع مدرسة أهل البيت ممن هجروا قبل قدوم المأمون إلى خراسان مضلة لهم، هي عبارة عن وجود الإمام المفترض الطاعة عليهم بين ظهرانيهم، وأعني به الإمام علي بن موسى الرضا. وكلنا يعلم ما للثقل الديني من أهمية عندما يتشكل في سمة الإمام أو في سمة المرجع أو في سمة المرشد. بهذه الكيفية تحرك المشهد الثقافي وقطع مشاوير بعيدة، وبظني حيث أن المساحة لسوء الظن أحيانا فيما يكتب تاريخيا هو سيد الموقف في الكثير من فقراته، ربما تكون مرحلة المأمون، وإن كان هو الرجل الشغوف بالثقافة والعلم والأدب، إلا أنه أراد أيضا أن يمارس لونا من ألوان الالتفاف على الطبقات الوسطى في أقل التقادير من أبناء المجتمع، وكتب له في ذلك النجاح الكبير، وهو هذا لون من لون القراءة تبقى في حدودها. بالنتيجة الإمام الرضا عليه السلام بات يحضر مجلس الخليفة، والخليفة ليس بين يديه إلا من يتكلم في فرع أو أصل شرعي أو يتعاطى مسألة في جانب واحد من ضروب العلم في فيزيائها وكيميائها وفلكها وحساباتها وما إلى، يضاف إلى ذلك ما كان في أغراض الأدب حيث يقرأ الشعر وينقد الشعر ويقوم ويضارع وما إلى. وكان الإمام الرضا عليه السلام في حلبة الميدان، والتاريخ يؤكد لنا على أن الكلمة الفصل في الكثير من الأحايين ترجع للإمام الرضا عليه السلام، حتى بهر المأمون بما كان عليه الإمام الرضا عليه السلام من اطلاع على ألسنة الأمم، بمعنى ما تكلم أحد بلسانه إلا وبادره الإمام بجواب على أساس من لسانه. وفي هذا دليل على أن ما عند كوكبة الإمامة لم يكن علما تحصيليا، وإنما هو العلم الحضوري، وبه يمتن الله على من يشاء من خاصة عباده، ولا شك أن الأخص المخصص هو محمد وآل محمد. بناء على هذا كما قلنا هجر الأشعريون إلى قم، وقسم آخر إلى مشهد الرضا، وجدوا متنفسا كبيرا ثبتوا أقدامهم، برز أعلام من الأدباء والعلماء وحتى تسلل بعض منهم إلى مواقع القرار. قسم منهم بقي يعيش حالة من التقية التي تضلل على الكثير مما هو المعتقد، وقسم آخر أفصح عما كان عليه، وهم الغالبية الكبرى. وكلنا وللإنصاف نقول أن الفترة التي عاشها أتباع المذهب الحق في كنف الدولة العباسية في الفاصل الزمني المتصف بمرحلة المأمون كان ربما هو المتنفس، وإن كان ضيقا في حدوده، إلا أنه الأفضل بين جميع المساحات المتصرمة فيما قبله وفيما بعده. الحراك الثقافي سيد الموقف، ثم جاء أهل أتباع أهل البيت ووضعوا أسس مدرستهم من ذلك اليوم وإلى اليوم، وشمس النور المحمدي تسطع، وشمس النور المحمدي لا زالت ساطعة ترسل أنوارها على قلوب من كان فيها مستقرا أو من جاءها وافدا. رزقنا الله وإياكم شرف الوصول إن شاء الله. الأعلام الذين أسسوا لثقافة خراسان قبل الإسلام كثر، يقفوا في الطليعة منهم الشاعر الكبير الفردوسي صاحب الملحمة الكبرى، وهذا الرجل سطر ملحمته الشعرية المشتملة على كثير من الإيحاءات والإسقاطات. وإذا أراد الإنسان أن يتبحر في الأدب الفارسي فما عليه إلا أن يمسك بأسباب هذه الملحمة، وهي منقولة إلى العربية مع اختلاف كبير في موارد الترجمة. أحيانا يفقد النص خاصيته عندما ينزل إلى مستوى الترجمة اللفظية، وأما عندما يعمد المترجم إلى إيصال المعنى المكتنز في المفردة وقتها يكون الإنسان أمسك بأسباب هذه المدرسة. ثم جاء الشيخ الرئيس علي سينا رحمة الله تعالى عليه، ووضع حجر أساس مهم في علوم متكثرة في الطب، وهو رجل مسلم من أتباعي، أو لأقل التقادير هو ممن يحسب على مدرسة الإمامية، وإن كان هنالك قراءة تاريخية على أنه من الإسماعيليين. بالنتيجة الرجل على درجة عالية من التبحر في هذا الفنون، بحيث أن قانونه في الطب بقي سيد الموقف إلى القرون المتأخرة، حيث ساد الموقف العلم التجريبي. نظر في الطب ونظر في الفلسفة، ومدرسته معلومة إلى اليوم، وبالغ من كتب في حياته ووضعت حول شخصيته الكثير من الأساطير، حتى قيل أن غلامه قال له: يا ابن سينا، لماذا لا تدعي النبوة وبينك بين النبي فاصل طويل؟ فقال له: لكن الناس لا يقبلون بذلك. قال: لا، أنا ممن يقبل بذلك. فعندما نام في ليلة من شتاء قارص في همدان، طبعا انتقل إلى همدان وتوفي فيها، وقيل قتل بالسم، وصل إليها في ليلة فيها البرد قارصا، طبعا منطقة ثلجية، فكان في خيمة خارج أسوار مدينة همدان، وكان الغلام معه، فقال للغلام: إني في مسيس الحاجة لقدح من الماء. قال: اصبر قليلا حتى يؤذن الفجر وأتيك بالماء. ثم أعادها عليه مرة ثانية: لقد اشتد بي العطش، فهل أحضرت إلي الماء؟ فلم يجبه. فلما أذن المؤذن قال له: هل أحضرت إلي الماء؟ قال: سأحضر لك الماء. ولم يقل له، ولم يأتي له بالماء، وإنما قال: سأحضر لك الماء. قال له: هل سمعت هذا المؤذن؟ قال: بلى. قال: أين يؤذن؟ قال: خارج سور المدينة. قال: ومن أين أتى؟ قال: من بطن المدينة. قال: لقد دعوتك لتحضر لي ماء من خارج الخيمة بمسافة قدم، ولم تستجب لدعوتي، فكيف لو كانت هي النبوة؟ ألا ترى هذا الإنسان الفقير الذي خرج من المدينة إلى أسوار المدينة ليصدح بصوته عاليا: أشهد أن محمد رسول الله؟ الرموز كثر، منهم الإمام الغزالي صاحب المدرسة السلوكية المعينة، وكذلك عمر الخيام شاعر الحكمة، وهو شاعر كبير وعظيم. هؤلاء أصلوا من مسلمين وغير مسلمين، أصلوا لحقبة زمنية كلها إشعاع، كلها إشراق، كلها نورانية، وبعد ذلك اكتسب المشهد الخراساني سعادة. في مشهد أعلام حتى لا تخون الذاكرة، منهم الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه، الذي كان رمز من رموز مدرسة أصفهان، وتحدثنا عنه طويلا. في آخر أيام حياته انتقل إلى خراسان، وهناك قضى نحبه. في خراسان إذا وطأ العالم موطئا، لاحظوا أيها الأحبة، إذا كان العالم من المخلصين، من العلماء الملتفتين حمالين للمسؤولية، إذا وطأ العالم بقدمه أرضا كان عليها أكثر بركة من وابل أصاب أرضا مقفرة. كذلك الحر العامل رضوان الله تعالى عليه، وهو رجل طود عظيم، ومن ممن وضع موسوعته الكبيرة التي ما من بحث خارج وما من باحث في هذا المستوى إلا وهو في مسيس الحاجة للرجوع إلى موسوعته أعيان وسائل الشيعة. كذلك الشيخ الطبرسي رضوان الله تعالى عليه وهو من أركان هذه المنطقة، الشيخ الأوحد الأحسائي رضوان الله تعالى عليه سافر إلى مشهد للزيارة، وكانت تلك الزيارة فيها من البركة الشيء الكثير، وما على الأخوة الأحبة الذين سيشرفون بالزيارة للإمام الثامن الضامن إلا الدخول إلى مكتبة الإمام الرضا عليه السلام وطلب المراجعة لبعض المخطوطات التي حبرت بقلمه الشريف وهي محفوظة في تلك المكتبة، قسم منها أملاه أو سطره في تلك الربوع. وهنا أقول لكم العالم أكثر بركة من المطر، باعتبار أن المطر ربما ينمي شجرا لفترة من الزمن ثم يضمحل الأثر، ولكن العالم يبقى يقطع المسافات يلغي القرون ويبقى ثابتا وشاخصا. أيها الأخوة، عندما أشير إلى الشيخ الأوحد أو إلى ابن أبي جمهور الأحسائي كما سأشير له، هؤلاء يفترض أن يبعثوا في داخلنا حالة من الثقة في النفس، وبعد هذه الحالة من الثقة في النفس استشراف الشيء الكثير مما في الأفق. هذا شيء مهم لابد أن نلتفت له. ابن أبي جمهور الأحسائي رضوان الله تعالى عليه جاور في تلك الديار، وأيضا قيل أنه دفن هناك، وقيل أنه دفن في التيمية عاد إلى مسقط رأسه، وقيل دفن في العراق، واختلفت الروايات. وهنا من نحمل المسؤولية؟ البعض يستغرب عندما يقول للزهراء أكثر من عملية، أكثر من ذكرى شهادة، أو أكثر من محل دفن، أو أكثر من ذكرى مولد، أو الخلل أين يكمن؟ المدفون واحد ولا يمكن أن تتعدد له القبور، والمولود واحد ولا يمكن أن يولد في هذا اليوم وفي اليوم الذي يليه، والميت واحد أيضا ولا يمكن أن يموت اليوم ويموت بعد سنة، هو واحد. لكن هنالك خلل كبير في الماضي، وعلى مع شديد الأسف لا زلنا نجتر ذلك الخلل، وهو عدم تثبيت القضايا من جهة، اثنين عدم مراعاة الدقة في تثبيت القضايا والأحداث. لذلك تجد أن الإنسان هو واحد يدفن هنا وهنا وهنا وهنا، هو إنسان واحد وتجد له حضور هنا وهنا 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 على نحو مسقط الرأس، وأنت في عالم عجيب غريب، وأحيانا حتى من المتأخرين وإلا من المتقدمين، مرجع من مراجع الطائفة الكبار عاشه الكثير ممن كتب عن حياته، وبمقدورك تروح لقول له متى ولد، تشوف يكتب عن ولد سنة 17، ولد سنة 18، ولد 19، ولد 20، 21، 5 سنوات. وعلى هذا يبسط المسير على جميع الموارد. ابن أبي جمهور الأحسائي رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل العظيم أيضا مع شديد الأسف إلى اليوم لم يقرأ القراءة الصحيحة ولم يوفى الحق. ومع لفت نظر إلى قضية، تصوروا، أنا كنت أقول وأكرر أن الذي يرمى فقط وفقط الشجرة المثمرة، الإنسان القادر على العطاء هو الذي يحارب، الإنسان الذي لا حيثية له ولا أثر له الناس ليست في صدده. البعض يتصور أن الذي كفر فقط هو الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عليه، ولد الحسد في نفوس من كتب أو من وقف في طريقه في مرحلة من الزمن. ابن أبي جمهور الأحسائي رضوان الله تعالى لم يسلم من هذه القضية، نعت بالتصوف السني ثم بعد ذلك نعت بالكفر والمروق، وهذه موجودة، ارجع إلى كتب التراجم وقرأ وشوف. فأنا أقول الالتفات إلى هذا الشيء جدا مهم وأساس. من الأعلام المعاصرين الذين عشنا بعض منهم في فترة معينة من الزمن، البعض الآخر لم نوفق لشرف السلام عليهم، منهم الشيخ عباس القمي المحدث الكبير صاحب مفاتيح الجنان، وهذا رجل عارف سالك مقدس وهو من مشيخة الإمام رضوان الله تعالى عليه في الرواية. وهذا الرجل العظيم ليس فقط في هذا الجانب جانب الزيارة والدعاء، وإنما أيضا طرق أبواب متكثرة وأعطى فيها الشيء الكثير. السيد عبد الله الشيرازي الفقيه المجاهد الذي استطاع أن يقدم للأمة بكاملها الشيء الكثير، وهو من أقطاب تلك المنطقة في الفترة المتأخرة. السيد الحسن القمي رضوان الله تعالى عليه الخوئي الثاني كما يعبر عنه، وهو رجل فقيه متطلع إلى أبعد الحدود، وهو من أقطاب تلك المنطقة. ثم السيد عبد الهادي الميلاني. قبل أن أقول السيد عبد الهادي الميلاني، كان الشيخ علي الفلسفي رضوان الله تعالى عليه ربما يكون هو أبرز الأعلام في الفترة المعاصرة، توفي رحمة الله تعالى عليه قبل سنيات يسيرة. السيد عبد الهادي الميلاني، السيد عبد الهادي الميلاني، عندما يقال السيد عبد الهادي الميلاني أنت تستحضر السيد البرجوردي في عظمته والسيد الحكيم في عظمته، ولكن كلنا يعلم أن الإنسان عندما يبتعد عن دائرة الضوء، عندما لا يسلط الضوء على الإنسان، لا تكون معالم الشخصية واضحة وبارزة. رجل فقيه، رجل متضلع في الكثير من الأبواب، تخرج على يديه الكثير من الأعلام، وهو ابن مدرسة النجف ومدرسة كربلاء، مازج بين المدرستين. لو لم يكن من حسنات هذا السيد المرجع الكبير الجليل إلا سماحة السيد القائد لكفى، حيث أنه صنيعته العلمية، وعلى يديه تخرج في الكثير من ضروب العلم والمعرفة. أيها الأخوة، شيء مهم جدا لا بد من التركيز عليه أن نتعرف أعلامنا حتى نحيط هؤلاء الأعلام بما ينبغي. علينا أن لا نلامس دائرة الواحد منهم إلا بعد الوقوف على دقائق الأمور والرجوع إلى من يفترض الرجوع إليه. أيها الأخوة، أن أقلد مرجعا معينا لا يعني أن يكون ذلك حصرا على الطهارة والصلاة والخمس والزكاة والحج وما إلى، بل حتى في شؤوننا، حتى في قضايانا، يعني عندما يأتي الإنسان يوم القيامة وقد نال من فقيه أو حاول إسقاط مرجع أو حاول محاربة رمز من رموز الطائفة، سيسأل يوم القيامة بعد أن يعرض ذلك الفعل وذلك القول على ما يتطابق ولا يتطابق بناء على رأي ذلك الفقيه الذي يدعي الرجوع إليه. هذا شيء مهم، يعني أنا لما أريد أتناول قضية من القضايا أو شخصية من الشخصيات، أشوف هل مساحة المرجع تسمح بهذا الشيء أو لا، ما تسمح المرجعية بالخوض في هذا الجانب، حينئذ أقف. صدقوني، لو أننا التزمنا بفتاوى مراجعنا في الجانب العملي بقدر ما نلتزم به، وإن شاء الله ممن يلتزم به في الجانب العبادي، لما استطاع أحد أن يتخلل بين صفوفنا وأن يوقع بنا في الكثير من المطبات. ولكن حيث أن البعض منا يدير ظهره لهذا الجانب وهو الجانب الثاني، وبظني هو الجانب الأهم في تقويم حياة الإنسان، لأن الدين عبارة عن سلوك، العبادة شطر من أشطار ذلك السلوك، أما ليست العبادة هي كل الدين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مسألة مو مسألة فقط صلاة وتبتل وقيام ليل وصيام نهار وكثرة قراءة قرآن، لا، سلوك. أنا أصلي كثير وجاري ما يعنيني، أصوم كثير ومضيق على عيالي، أزور للإمام الحسين وغيره ومذوق أهل بيتي أشد ألوان العذاب، إساءة هنا وإساءة هناك، تسقيط هنا ومحاربة هناك، وأنا والله قاعد أصلي. في بعض الروايات ترمى الصلاة في وجوههم وهي عبادة. مسألة سلوك. هنا تنبيهات سريعة جدا. أولا، رجب على الأبواب فرصة للتقرب من الله سبحانه وتعالى. فيه كثير من المواليد، فيه كثير من المناسبات المحزنة أيضا، شهادة الإمام الهادي، شهادة الإمام الكاظم، وفاة الصديقة الصغرى زينب الكبرى سلام الله عليها، هذه كلها مناسبات راح تمر علينا. بالنسبة لبرنامجنا نحن في الجامع، ليلة الثلاثاء إن شاء الله ذكرى المولد، دمج بين مولد الإمام الباقر والهادي عليه السلام، ثم بعد ذلك ليلة الأربعاء عندنا ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام. هؤلاء الأئمة أيضا خارج دائرة الضوء كما ينبغي، فينبغي أن نشكل حضورا مثل ما نحضر ونتواجد للإمام علي والزهرة عليهما السلام، علينا نحضر ونتواجد عند هالأئمة ذولا، ثراءهم، ميراثهم، عطائهم، نورانيتهم، احنا في مسيس الحاجة لها أيها الأحبة. علينا أن لا نقصر في حق أي واحد من هذه الكوكب النورة المتمثلة بذات النبي الأطهر محمد وآل محمد. في الأزمنة السابقة كثير من الناس ما ملتفتين لها المناسبات، ما يعطونها حظها ولا يعطونها نصيبها. اليوم الحمد لله نهض الكثير من المؤمنين بمسؤولية القيام بهذه المناسبات. إذا أنا ما عندي استعداد أن أنا أبذل للمناسبة، على الأقل أشكل حضور، أدون اسمي في ديوان الإمام الهادي، في مدونة الإمام الباقر، الإمام الجواد، يوم القيامة أنا محتاج لها. يعني بس الواحد يدون نفسه في مكتب البلدية حتى تطلع على أرض ويروح يتابعها كل شهر وشهرين، داق تليفون ومراجع، بس لما يطلب له قرض من الصندوق العقاري يسجل اسمه، يصير عنده مطاردة ومتابعة. أما ملفات ودواوين أهل البيت عليهم السلام تبقى معطلة. يعني هل هذا إنصاف مع أهل البيت عليهم السلام الذين لم يبخلوا علينا بشيء؟ لولا عطاء أهل البيت عليهم السلام لما كنا في الوضع الذي نحن فيه اليوم. بحمد الله، اللهم لا تغير علينا ولا على أحد من المؤمنين والمسلمين فيما هو فيه من خير. فكن نلتفت لها القضية. ليلة الثلاثاء عندنا دمج المولدين، ليلة الأربعاء ذكر الشهادة للإمام، هذا الإمام المظلوم. شوف يعني 12 قرن من الزمن هم ما سالم الشغلة، قطعوا كبد الإمام الهادي بالسملة مو كافي، جرى ما جرى مو كافي، لابد قبة الضريح على شباك الضريح، يا الله يشبعون همهم. الأمر الثاني امتحانات. قبل ما أقول أيها الشباب أيتها الأخوات الطيبات، أقول أيها الآباء أيها الأمهات، شيء من الالتفات والحيطة والحذر. فاصلة أسبوع واحد فقط بيننا وبين الدخول إلى ساحات وقاعات الامتحان. هذا الأسبوع يفترض أن يكون فيه إعداد نفسي لأبنائنا، يفترض أن يكون هناك تهيئة أجواء لأبنائنا. علينا أن نلتفت للأمور، نشوف شكو يجري من حولنا، يمكن شيء مقصرين طول السنة مع أولادنا، نحاول نرمم أسبوع زين، ترى مو قليل الأسبوع. ندخل مع أولادنا، بعضنا وعيالنا راح يدخلون للامتحانات ما ماد يد على شنطة الولد وشايف شنه أكو عنده من متخلفات وشكو عنده من تقدم. هل كانت مسيرته الدرسية تتناسب في سير صعودي من أول السنة إلى آخرها أو في هيكلية انحدار؟ هل نسأل نفسنا يا أباء فوق يا أمهات، كم مرة تبعنا عيالنا في بيتنا على الأقل سمو، لازم روحت مدرسة ولا لازم مقابلة مدير ومشرف ومرشد ومربي، احنا في بيتنا وش سوينا مع عيالنا؟ كافي أعطي ولدي ريالين وثلاثة ريال وخمسة ريال بحسب كل ينفق من ذي سعة؟ هناك شيء أهم من الريالين، أهم من الخمسة. لذلك أنت قاعد تشوف ناس أولاد فقارة لكن لا يجاريهم الكثير من أبناء الأغنياء. ليش؟ قول أكثر إنفاق على أبنائهم، لا، لكن هناك متابعة، هناك مراقبة، هناك صحبة بين الأب والابن. أنا أؤكد على هذا المطلب. أنت أب وعندك ولد، لكن في مرحلة من المراحل الولد ما يقبل تقول له، يبيك تصير صديقة رفيجة. ولذا في الروايات كان النبي الأكرم محمد يلاعب حسنا وحسين، نبي بعظمة، سيد الأنبياء ممن تقدم، يلاعب حسنا وحسين. احنا ما لازم واحد يتلاعب مع عياله، على الأقل في جلسة بساط أحمدي حليوة، يعني مو شينة، شوف شو التربية وشوف الأمور وش تصير. لو طفل جاب نكتة يم أبوه، شوف الأم شلون تتدخل، المثقفة الطيبة، استح على وجهك أبوك ذا، استح على وجهك. شين استح على وجهك؟ لازم يعني الأبو عفريت في داخل البيت، لابد صدام صغير يدخل المجلس ويروح غرفة النوم ويطلع، لازم، ولا ما يصير له قيمة في وسط أبنائه. لما تتربع الرحمة، ايش معناها تتربع الرحمة في قلب الأب؟ غير يبين منها شيء، والله يقول ولدي ولدي أنا أحبك، أحبك يا ولدي، لكن شوف تصرفاتي تعكس مع الحب. عسى ما أقول قال أسكت، سبيقوم قال له أقعد، بيروح قال له وين رايح؟ ما يصير. وين أريد أبين شيء أيها الأخوة، الآن أكو حالة من سوء الظن في صدور بعض من يتصف بصفة الإيمان في أبنائه. شوفه مع النت، الولد قاعد مع النت في حالة من الرقابة الغير مبررة، يحركها سوء الظن حتى في الإم، عنده ثقة في ولده. شوفوا أي واحد منا يجعل من نفسه رقيب ألصق للابن من روحه، دليل خلل في البناء من الأساس. عطل الابن مساحة من الثقة، ازرعها فيه على أصول مرتبة مربوط فيما بينها مفضية إلى نتيجة، النتيجة حسنة. تقول لا والله بخلي ولدي 10 سنوات ما أدري عنه ويسوى، بعضهم تقول له ولدك في أي صف؟ ما يدري، ما يدري في أي صف. ولدك يشلوش عليه؟ ما يدري. كنا نلتفت لهذا الشيء. أبنائنا أيضا يعني مما يحز في النفس أن الإدارة في التعليم تعطي هالفرصة الطيبة حق أبنائنا يراجعون حساباتهم، يرتبون أوراقهم، لكن سوء التصرف، ساعة التصرف وياها، قاعد ايش قاعد يصير عندنا؟ وإلا بالله عليك، هو أسبوع عطوك إياه تتعب على روحك ترتب أمورك، سهر. الحمد لله احنا فريجنا، الحمد لله الآن احنا شبه راضين، مو راضين بالمطلق، شبه راضين، شبه راضين عن الوضع، وإن شاء الله نصير للأحسن إن شاء الله، بركة الآباء طبعا والأمهات والشباب نفسهم. أقول سهر لليل، سهر الليل، تقطيع الليل بلا مبرر، النتيجة شنهو؟ النتيجة شنهو؟ في البنات نفس الكلام، النفس لها إقبال وإدبار على العباد، لها إقبال وإدبار أيضا على العلم والتعلم، كنوا هي أرضية. هذا شيء مهم. الأمر الأخير وأختم به موضوع كأس العالم، اليوم الظهر بيفتحون المباريات مالتهم، المكسيك وجنوب أفريقيا. إنزين الكورة كأس العالم، كأس العالم جنوب أفريقيا، ترى كأس العالم مفروض السنة ما يهمنا واجد. ليش ما يهمنا واجد؟ لأن ما عندنا منتخب وطني فيها، طلع من التصفيات من قبل، طلع قوض وريح وارتاح بعد هم زين، يمكن يدرون أيام امتحانات قالوا ما نباهق الناس، خل نطلع مبكرين، الله يوفق في الجايات إن شاء الله. ترى كأس العالم لها قضية وطنية ونعطيها ما تستحق من الاهتمام، ولها قضية دينية ونوليها من الاهتمام ما ينبغي، ولها قضية مذهبية ونصرف عليها وجودنا وكياننا وما نملك ونكون مقصرين في حقها. كأس العالم وغير كأس العالم فيها الكثير من مصادرة الحيثيات، أحيانا نلتفت وأحيانا ما نلتفت. كأس العالم هذه تكلف لها ما أدري إيش قد مليار قالوا، في أفقر قارة، انزين علق الجلسة رديفة حق الرياضة، سيرها المجتمع في هذا الاتجاه. لا، أنا اللي أكد عليه أيها الشباب، هالحين لكم يا شباب، لا أسبانيا بتدخل وياكم ولا البرازيل ولا بقية المنتخبات الموجودة، وحتى الجزائر ما المثل العرب على قولة البعض. هالفرق هذه ما راح تدخل معنا قاعة الامتحانات. فازت انجلترا، انهزمت روسيا، هذا اللي يقدم ولا يأخر علينا، هذا ما راح يحلك فقرة من سؤال، بل بالعكس راح يشتت أفكارك. معلوماتك اللي برمجتها في الليل يجي النهار يفرمتها كلش، كأنه والله داخل لك فيروس بجهاز كمبيوتر. كاس العالم شنو كاس العالم؟ شنو كاس العالم؟ بعد والله جاءت في فترة مو مزاحمة لامتحاناتنا، وراكم مستقبل يا شباب، وراكم جامعة، أبناء الجامعة وراهم وظائف، دراسات عليا. هذه إذا احنا بنضيع وقتنا في هالفترة العصيبة، يعني اليوم يقولون مباراة الساعة واحدة ما أدري ايش قد افتتاح الدورة مالهم، انزين بتستمر لها الأقل شيء 20 يوم، هذه فترة امتحاناتنا يا معودين. يعني سوينا ايش؟ ضبطنا. بعد بتشوف لك مباراة واحدة برمج روحك عليها يوميا، ما يخالف، من باب الترويح على النفس، شنك طالع لك حديقة وراجع. لكن امسكها قطوعة 4 مباريات في اليوم، شارين لهم كروتي تكون شفرات القنوات 400 و600 وأكثر وأقل، آخر قل له عاون لك فقير، لا، شارك في مراسم أهل البيت، لا، رتب وضعك الشخصي، هم لا. لكن ما عنده مشكلة يدفع فلوس حتى يفك شفرة ويدخل على قناة. هو أسوأ الحال يصير عندما يكون أب البيت هو على رأس القائمة. طبعا لولادي بيسمع المعلق مال المباريات اللي ما أدري اسمهم تغيروا، والعجيل نحن مال الحربان وغيرها، الحين تغيروا الجماعة. زين لما تجي وتشوف إلا والله الأبو قاعد في الصالة وحط رجل على رجل يطالع مباراة، خلصت دخلت المباراة الثانية، خلصت دخلت المباراة الثالثة. والله يصدقون عيب علينا نصير كذا، أهل البيت ما برادونا لهالشغلة. طبعا حنرحب بأخواننا من أكثر من جهة، من الكويت، دولة الكويت، من دولة البحرين، من قطيف، من جدة، من المدينة، ومن الأحساء طبعا الصم البكم، بارح كان اجتماعهم، دشنوا موقعهم وقاموا حفلهم أيضا على الزهراء، سلام الله عليها، الله يبارك لهم، يجمعنا وياهم على خير، الله وفقنا وياكم، السلام عليكم.